قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في ليلة من ليالي رمضان مع برنامجنا فقه الصيام. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع لقاءاته هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أستهل لقاءنا فأنوب عنكم مرحبا بشيخنا، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحب بك وارحب بالمشاهدين.
الترحيم موصول لكم أيها الأحبة، وأشكركم على طيب متابعتكم لما مضى من حلقات هذا البرنامج ولهذه الحلقة بإذن الله تعالى، والتي ستكون عن مفطرات الصيام. لا شك أن المفطرات كثيرة، سنحاول أن نستعرض أهمها مع معالي ضيفنا الكريم في هذا اللقاء. معالي الشيخ، إذا أذنتم لي أن نبدأ بالمفطر الأول، وهو ما يتعلق بمسألة الأكل والشرب في نهار رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، ذكر الله جل وعلا أن من مفطرات الصيام الأكل والشرب والجماع.
نعم.
فإنه قد بيّن أن الصيام يمسك فيه عن هذه الأمور الثلاثة. قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل ذلك على أن الصائم يمتنع عن الأكل ويمتنع عن الشرب، وأنه لا يجوز له أن يتناول شيئا منها، سواء كان هذا المأكول أو هذا المشروب له طابع التغذية أو لم يكن له طابع التغذية. فلو أكل، لو أخذ خيطا فبلعه أثر على صومه، وهكذا لو أخذ شيئا من حديد أو شيئا من أنواع الأدوية أو الحبوب، هذه كلها تؤثر عليه. ويدخل في هذا أيضا إدخال ما له جرم ومادة، مثل شرب الدخان، هذا أيضا له مادة، فبالتالي تعمد إدخالها إلى الجوف مؤثر على الصوم، لأنه نوع من أنواع ما يدخل من الحلق. نعم. فكل هذه من أنواع المفطرات.
نعم. إذا كان هذا الأكل والشرب وغير من المفطرات الشيخ التي ذكرتم في حالة نسيان أو أيضا في حالة إكراه وغير قصد، فماذا يعني يكون الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
نعم، بالنسبة لمن أكل أو شرب ناسيا، فإن جمهور أهل العلم يقولون إن صيامه صحيح وإنه يواصل ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه، كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام مالك يقول: من أكل أو شرب ناسيا وجب عليه الإمساك، لكن يقضي ذلك اليوم، بل كثير من المالكية يوجبون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة يعتقها. قلنا لهم: طيب هذا الحديث، قالوا: هذا خبر أحد مخالف للقياس ومخالف لظاهر القرآن، فحينئذ يرد. والصواب أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخبار فإنه يؤخذ به ويكون مخصصا لغيره من الأدلة، وبالتالي فإن الناس إذا أكل نسيانا فإنه لا حرج عليه في مثل ذلك. وقد ورد ذلك الحكم في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد، وحينئذ فلا التفات إلى خلاف علماء المالكية في مثل هذه المسألة. مثله أيضا ما لو أكل مكرها، إذا أكره على الأكل، فإن الإكراه على أنواع. إن كان هذا الإكراه بدون اختيار للعبد، أخذ طعاما فأدخله في جوفه، فحينئذ هذا بدون اختيار وبدون قصد، وبالتالي يأخذ حكم الخلاف السابق، ومن ثم فإن قول الجماهير بأنه لا يؤثر على صومه، ولعل هذا أظهر.
يدخل فيه شيخ التفريق إذا كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ؟
هذا كله إكراه ملجئ. الإكراه غير الملجئ أن يأخذ حديدة أو يأخذ مسدسا ويقول كل وإلا قتلتك، فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وهنا لا بد أن نلحظ أن هذا الإكراه لا بد أن يتحقق في شروط الإكراه. أولا أن يكون هذا إكراه بتهديد بأعظم من الأكل، لو قال كل وإلا ضربت يدك حينئذ لا حق له في الأكل ولا يقال يعد هذا مكرها. الثاني أن يغلب على ظنه أن المهدد سينفذ ما هدد به. الثالث أن يكون المهدد قادرا على تنفيذ ذلك المهدد به. الرابع أن لا يكون المهدد قادرا على الامتناع من هذا التهديد ومن موجب بسفر أو ابتعاد أو ذهاب أو نحو ذلك من أنواع الاختفاء. فإذا كان التهديد كذلك وقعت في هذه الشروط، فهل من طعم بناء على هذا الإكراه يجب عليه القضاء؟ يجوز له الإفطار، لكن هل يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ جمهور أهل العلم قالوا نعم يجب عليه القضاء، لأن له اختيارا في هذا الفعل، وبالتالي يقضي وإن كان لا إثم عليه. ومثله أيضا ما لو كان نائما، فإن بعض الناس يتحركون وقد يأكلون وهم على هذه الصفة، فحينئذ لا يؤثر على صومه، فهو بمثابة الناس. وكذلك أيضا لو كان هذا الأكل أو الشرب دخل إليه بغير قصد منه، مثال ذلك يسير، فانطلقت حنفية الماء أو ماسورة الماء فدخل ماء في جوفه، فحينئذ لا يؤثر عليه. وهكذا أيضا عند المضمضة، مضمضة ثم دخل بدون قصد منه. وهكذا أيضا لو طار غبار أو طار طحين طاحونة فدخل في جوفه، فإنه حينئذ بدون قصد منه، والصواب أنه لا يؤثر على صومه.
نعم، على الشيخ، إذا كان دخول هذه المفطرات عن طريق الأنف سواء كان غذاء أو دواء في بعض الحالات، هل نقول أيضا أنه يكون مفطر ويكون أيضا مفسدا للصوم؟
نعم، الأنف يصل إلى الحلق مرة أخرى. فحينئذ ما دخل إلى الجوف من طريق الفم فإنه يمر بالحلق، وبالتالي يكون مؤثرة. ويدل على ذلك ما ورد في حديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن الصائم يتأثر من المبالغة في الاستنشاق إذا وصلت آثار ذلك الاستنشاق إلى حلقه، وذلك الاستنشاق لا يكون إلا عن طريق الأنف.
نعم، إذن دكتور يفهم من هذا أن العبرة بالمفطرات أن تصل إلى الجوف، هل نعمم هذا الحكم بحيث لو وصل بطريق مثلا الإبرة المغذية غير ذلك؟
هذه مسألة فيها خلاف قديم، وعندهم يقولون مداوات الجائفة ومداوات المأمومة هل تؤثر؟ لماذا سميت مأمومة؟ لأنها تصل إلى أم الدم، جرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، والجائفة جرح في الجوف يصل إلى الجوف، البدن يصل إلى الجوف. فعلاج مثل هذه الأشياء إذا وصل إلى بدن الإنسان هل يؤثر على صومه أو لا يؤثر؟ موطن خلاف من الزمان الأول، وجمهور أهل العلم يقولون بأنه يؤثر، وبالتالي يوجبون على من كان منه ذلك القضاء. فإن احتاج إلى المداوات، مداوات الجائفة أو المأمومة، فإنه يداوي نفسه وبالتالي ولا حرج عليه في ذلك، لكنه يقضي. هناك رواية عن أحمد وقول بعض الشافعية بأنه جائز ولا حرج عليهم في مثل ذلك. فمن هذا نأخذ ما يتعلق بالأبرة وبالمغذيات. هذه الأبر والمغذيات منها ما يكون مغذيا، وبالتالي يأخذ حكم الأكل والشرب لأنه في معنى، وبالتالي يؤثر على صيام الإنسان. ومنها ما يكون في مواطن التغذية وهي الشريان، وإن لم يكن مغذيا مثل الأدوية التي تؤخذ في هذا الموطن. ومنها ما يكون غير مغذ ولا في محل التغذية مثل الأبر التي توضع في الوريد. فالنوع الثاني من أمثلة قد يمثل له بأبر السكر الأنسولين، فهذه أيضا مؤثرة ولا يجوز وضعها أثناء الصيام ويجب على القضاء إن احتاج إليها. النوع الثالث ما ليس مغذيا ولا يوضع في محل التغذية، فهذه تعامل به مثل معاملة ما ذكره الفقهاء سابقا في مسألة المأمومة والجائفة، وبالتالي اختلف فيها علماء العصر. أكثرية العلماء يجيزونها ولا يرون فيها بأسا، ويقولون إن الإبرة إذا كانت في العضل فلا فيجيزونها. والقول الثاني بأنها مؤثرة، قالوا إن ما أدخل في الفم أثر على الصوم، لو أدخل خيطا ولا أدخل حصاة أو أثر على الصوم مع أنه لا يتغذى بها. قالوا فمثله أيضا ما يدخله من أنواع الأبر في أثناء جوفه، ولعل امتناع الإنسان عن مثل ذلك أولى وأحوط، وفيه خروج من خلال أهل العلم في هذه المسألة.
نعم، البعض الشيء قد يتحرج من مسألة الكحول لأن قد يكون هناك نوع من الذوبان، أيضا قطرة العين في التداوي هل تعد من المفطرات؟
نعم، العين عندهم أنها بمثابة خارج البدن، فبالتالي لا تؤثر على صوم الإنسان. وإن كان في هذه المسألة خلاف، فإن العلماء عندهم ثلاثة أقوال. مالك وأحمد يقول إن وجد طعم الكحل في حلقه فإنه يفطر، وأبو حنيفة والشافعي يقول لا يفطر بذلك مطلقا، وهنا قول بعض التابعين بأنه يفطر بها مطلقا. ورد فيها أحاديث لكنها ضعيفة الإسناد لا يعول عليها، وبالتالي فما كان من عادته أنه لا يجد طعمه في حلقه فلا حرج عليه فيه، لكن الإشكالية فيما كان له نفوذ بحيث يجد طعمه في الحلق، وهذا كما يكون في الكحول يكون في قطرات العيون سواء كانت قطرة لضغط العين أو غير ذلك من أنواع القطرات. فالمقصود أنه ما كان غير مؤثر في الحلق ولا يجد الإنسان طعمه في حلقه فإن شاء الله لا حرج عليه في مثل ذلك، وما كان من عادته أن يجد طعمه في حلقه فالأولى به أن يجتنبه خروجا من الخلاف.
جميل جدا. البعض أيضا الشيخ يسأل عن مسألة القي سواء كانت بقصد أو بغير قصد، أيضا قلة وكثرة هل تكون مؤثرة في الصيام؟
بالنسبة لمسائل القي، هناك إن خرج بنفسه القي فإنه لا فطرة فيه، وقد ورد فيه الحديث من ذرعه القي فلا قضاء عليه. هذا الحال الأول. الحال الثانية إذا أخرجه متعمدا استقاء فقاء، إذا استقاء ولم يخرج شيء فإنه أيضا لا فطرة، طلب خروج القي لكنه لم يخرج فإنه حينئذ لا قضاء عليه ولا يعد مفطرا بذلك، لكنه لا يجوز له وضعه إذا كان صائما ولم يكن محتاجا إليه. الثالثة استقاء وطلب خروج القي فأخرجه وخرج القي وكان كثيرا فإن فيه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. الحالة الرابعة إذا أخرجه متعمدا
قليلا
وخرج لكنه قليل، فحينئذ هل يجب عليه القضاء وهل يكون مفطرا بذلك؟ في مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات. رواية تقول بأنه يعد مفطرا مطلقا ولو خرج جزءا يسيرا، وهذا هو المذهب. وطائفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد بأنه إن كان ملء الفم لم ينقص، لم يفطر به الإنسان، وإن كان أكثر من ذلك فإنه يفطر به. والرواية الثالثة أنه نصف الفم، فإن كان ما خرج نصف الفم فأقل فإنه لا يفطر بذلك، وإن كان أكثر من ذلك فإنه يفطر. ولعل القول الأول القائل بأن القليل والكثير في ذلك سواء أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء، وهنا لم يذكر مقدار الخارج منه قليلا أو كثيرا، وحذف المفعول في صيغة الشرط يدل على العموم، فيشمل القليل ويشمل الكثير، وبالتالي من استقى وطلب خروج القي فخرج منه شيء فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم.
نعم، لو استمنى الصائم شيخ خلال صيامه هل نقول يفطر بمجرد الاستمناء أم لا بد من الإنزال؟
نعم، الاستمناء يعني إن كان هذا بتحريك ذكره فخرج منه شيء وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن لم يخرج منه شيء فإن ذلك الفعل محرم لكنه لا يؤثر على صحة الصوم. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصائم أو قال الله عز وجل في الصائم في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل ذلك على أن ما كان فيه شيء من الشهوة في خروج الخارج من الذكر فإنه حينئذ بشهوة فإنه حينئذ يؤثر على صيام الصائم.
نعم، أيضا مع الشيخ خروج الدم من الصائم سواء كان بجرح أو نحوي كان بالحجامة هل يعد أيضا من المفطرات؟
الحجامة يراد بها ما يفعل بالرأس من أجل إخراج الدم الفاسد، والحجامة يستعمله العرب على جهة التطبب. ورد في عدد من الأحاديث أن الحجامة نوع من أنواع الدواء، وحينئذ فإن التداوي بها من الأمور المباحة، لكن هل الصائم يجوز له أن يتداوى بها؟ جاء في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فلذلك وقع خلاف بين أهل العلم، فالإمام أحمد أخذ بظاهر هذه الأحاديث وأثبت الفطر بالحجامة، قال عندي أحاديث صحيحة ثابتة حديث جماعة من الصحابة شداد ثوبان غيرهم من الصحابة فيها إثبات الفطر بالحجامة، وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى أنه لا يفطر بالحجامة، واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لكن أهل العلم قالوا بأن هذه الرواية شاذة وأن صوابها أنه احتجم وهو محرم، لكن في بعض الروايات أنه سافر في إحرامه وكان صائما فاحتجم، فدل ذلك على أنه أفطر بالحجامة لكونه مسافرا، ولا حرج في الفطر بالنسبة للصائم، ولذلك فإن قول الإمام أحمد أظهر من قول الجمهور في هذه المسألة. في مذهب الإمام أحمد أن الفصد الذي يكون في بقية الجسد، يعني قد يكون هناك أخذ للدم من بقية الجسد، قال هذا لا يدخل في الحجامة لأن العرب لا تسميه حجامة وإنما تسميه فصدا، وإن كان طائفة من الحنابلة يرون أنه مؤثر على الصوم، وطائفة يقولون إن كان كثيرا أثر على الصوم وإن كان قليلا فإنه لا يؤثر على الصوم، والصواب أن الفصد لا يؤثر مطلقا، وذلك لأن الحديث إنما ورد في الحجامة وهذا ليس في معناه، وليس هناك علة معروفة إلا إذا كان الفصد مؤثرا على صحة الإنسان وبدنه فهذا يعد نوعا من أنواع المرض وبالتالي فله أحكامه.
إذا نبني على هذا الشيخ مسألة التحليل والتبرع بالدم.
نعم، التحليل عندك تحليل السكر والتحليل القليل هذا غير مؤثر، أيضا التحليل الذي يكون للفحص بأخذ القوارير الصواب أنه كذلك غير مؤثر، وأما بالنسبة للتبرع بالدم الدم الكثير الذي يؤخذ فمثل هذا لا ينبغي بالصائم أن يفعله، ولكن إن أخذه ولم يؤثر على بدنه فلعل الأظهر في ذلك أنه لا يؤثر على صومه لأن الحديث إنما ورد في الحجامة.
نعم، معالي الشيخ البعض قد يكرر النظر إلى المشاهد المحرمة سواء كانت في الواقع أو في وسائل الإعلام، هل يؤثر هذا التكرار وهذا العمل المشين على صيامه وعلى صحته؟
نعم، أولا نقول يجب على الإنسان أن يحفظ بصره عن النظر إلى ما لا يحل له، لأن الله تعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وحينئذ فالواجب على الإنسان أن يحفظ بصره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم القيامة. ولذلك تجد أن تصورات الناس وفساد ذوقهم وفساد معرفتهم وعدم قبولهم بالحق يؤثر في هذا النظر الكثير الذي يكون إلى ما لا يحل. فالنظر في مثل هذه القنوات إلى نساء لا يحل للإنسان النظر إليهن أورث القلوب عدم قبول بالحق الذي يعرضه العارضون والدعاة وأهل الخير والحق. وحينئذ فكون الإنسان يرتضي أن يطبع على قلبه بحيث لا يعرف الحق لا شك أن له آثارا وخيمة عليه. فالواجب حينئذ حفظ الأبصار عن النظر إلى ما لا يحل. لكن لو قدر أن الإنسان نظر لو إلى ما يحل، يعني إلى زوجته نظر إليها وكرر النظر، فهل مثل ذلك يفسد الصيام أو يؤثر فيه؟ إن كان هذا النظر بدون إنزال ولم يترتب عليه إنزال فلا إشكال في أنه لا يؤثر على صومه. وهكذا إذا نظر ولكن بدون قصد وبدون فإنه حينئذ لا يؤثر. لكن إذا نظر إلى زوجته بشهوة فأنزل فحينئذ هل يفسد صومه بذلك؟ قال الإمام مالك والإمام أحمد: نعم يفسد صومه بذلك، لأنه يخالف قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، فهذا أنزل قاصدا متعمدا بتكرير نظر فوجب عليه قضاء هذا اليوم. والإمام أبو حنيفة والشافعي يقولون بأن صيامه لا يفسد بذلك، قالوا لأنه لم يرد إفساده في شيء من النصوص الشرعية. هذا إذا ما كان تكرير نظر، لكن لو كان نظر نظرة واحدة فأنزل. بعض الناس شهوته قوية بمجرد نظرة واحدة يقع منه الإنزال، فمثل هذا لا يؤثر على صومه، وذلك لأنه ليس من قصده، فإن النظرة الأولى وقعت من الإنسان بدون قصد، ومثل ما لو أكل أو شرب بدون قصد فحينئذ لا يؤثر على صومه.
نعم، إذا كان هذا يا شيخ سواء إنزال أو غيره بسبب تصورات وأفكار بدون نظر.
يعني نعم، بعض الناس قد يورد على ذهنه أنواع من الصور أو الأفكار أو العلاقات السابقة بدون أن يكون هناك نظر ويترتب عليه إنزال، فمثل هذا لا يؤثر على صوم الإنسان، لكن ينبغي به أن يحفظ تصوراته من مثل ذلك لئلا يكون هذا الأمر مما يورده إلى ما لا يحل.
فيما يتعلق الشيخ في بداية الحديث أنتم أشرتم جزاك الله خير إلى دخول الطعام وما في حكمه سواء عن طريق الفم وعن طريق الأنف. الشيخ بعض الأدوية قد تكون مثلا في إحدى السبيلين أو نحو ذلك، نقول أيضا أنها تكون مفطرة؟
نعم، بعض الأدوية توضع في الإحليل أو توضع في الجوف أو في الدبر، مثل أنواع مسكنات الحرارة ونحوها. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقولون أنها لا تؤثر على الصوم لأنها دخلت من مدخل غير معتاد. والإمام الشافعي يقول بل هي مؤثرة لأنها تدخل إلى الجوف وبالتالي تؤثر فيه. وحينئذ فينبغي بالصائم أن يجتنب مثل ذلك ويجعل في وقت الفطر، فإن احتاج إليه ولم يستغني عنه وخشي على نفسه من الضرر إن لم يدخل ذلك من هذه المداخل فإنه حينئذ يفعل ذلك، ولكنه يقضي يوما بدله، لأن الشريعة حاولت أن يكون البدل محافظا على حاله لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، لأن سكون البدن وعدم دخول في شيء فيها وخروج شيء منه سواء من دم أو قيء أو أكل أو شرب أو غير ذلك هذا يجعل هذا البدن يتكيف مع أحواله ويعرف خصائص نفسه، وبالتالي يكون ذلك مؤثرا في سلامة البدن وصحة ذلك الجسد.
نعم، الطعام الذي يكون في الفم الشيخ هل يكون مفطر أيضا؟
نعم، بعض الناس يستيقظ وبعد استيقاظه يجد طعاما في أسنانه في بعض الأسنان، فحينئذ إن أخرجه فلا إشكال أنه غير مؤثر عليه. وأما إذا لم يخرجه وكان قليلا فبلعه بدون قصد منه فهذا أيضا غير مؤثر لعدم وجود القصد. لكن إذا كان كثيرا فبلعه هل يؤثر؟ قال أبو حنيفة لا يؤثر ذلك على صحة الصوم الصيام الصحيح. والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن ذلك مؤثر لأنه قد أدخل إلى جوفه وإلى حلقه طعاما كثيرا. ومثل هذا مبني على أصل وهو هل الفم من خارج البدن أو من داخله؟ والجمهور على أنه من خارج البدن، وبالتالي ما وقع في الفم فإنه حينئذ يجوز له أو لا يؤثر على صومه ما لم يدخل مع الحلق. ومن هنا قلنا بأن معجون الأسنان لا يؤثر على الصوم. لماذا؟ لأنه لا يدخل طعمه إلى الحلق، ولكنه ينبغي ويستحب له أن يتركه في وقت الصيام. لماذا؟ لئلا يدخل شيء من إلى الحلق. ومثل أيضا ذوق الطعام هو مكروه لكنه ليس محرما ولا مفسدا للصوم.
نعم شيخ سعد، أشرت في قبل قليل إلى مسألة الاستنشاق والمضمضة وإذا دخل الماء من غير قصد، لكن إذا كان هناك مبالغة شيخ هذه كلها أثر في الحكم؟
الأصل أن الإنسان لا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق ما دام صائما، للحديث السابق وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولكن إذا بالغ فدخل الماء للحلق هل يعد مفطرا بذلك أو لا يعد مفطرا بذلك؟ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولون نعم يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المبالغة للصائم، فحينئذ إذا بالغ وكان على طريق على الهيئة المعتادة فإنه يفطر بذلك إذا دخل الماء إلى جوفه. والإمام الشافعي والإمام أحمد يقولون إذا دخل الماء إلى الجوف أثناء المضمضة أو الاستنشاق هو داخل بغير قصد، وبالتالي لا يؤثر على صحة صومه، لكن لو تعمد إدخال الماء فإنه يؤثر. وهكذا لو زاد وبالغ زاد في الوضوء، كأن تمضمض 4 مرات 5 مرات فدخل الماء في السادسة في السابعة، فإنه حينئذ عند الجماهير يؤثر على صحة صومه. هنا مسألة مهمة تتعلق بمفطرات الصيام، وهو أن المسلم حريص على صيامه، وبالتالي لا ينبغي به أن يعرض هذا الصيام إلى مسائل مختلف فيها. فالصيام عبادة غالية لها قيمتها ومنزلتها، وبالتالي ينبغي أن نصونها حتى من مواطن الاختلاف.
نعم. بالنسبة للشيخ فيما يتعلق الآن شهر رمضان قد يدخل في بعض المواسم في مواسم صيف، يحتاج الإنسان والصائم إلى مسألة التبرد، قد يصب الماء على رأسه، هل يؤثر هذا في صحة الصيام؟
نعم هذا غير مؤثر على صحة الصيام، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو صائم. ومثله أيضا ما يوضع خارج البدن من أنواع الكريمات والدهونات ونحوها، ولو كان هناك امتصاص من البدن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل، والاغتسال يكون على البدن، وضع ماء على البدن، والبدن قد يسحب شيئا ولو نسبا قليلا من الماء داخل الجوف. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالكريمات والدهونات والصبخات إذا لم يكن فيه إدخال لشيء من هذه داخل الجسد، مثل هذا كله لا يؤثر على صوم الصائم.
إذن يعمم الحكم الشيخ فيما يتعلق بالاغتسال أنه لا يكون مفطرا؟
نعم الاغتسال ليس مفطرا لأنه ليس فيه إدخال للماء إلى جوف البدن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، بل ورد أن عمر بن الخطاب وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتسابقون في العوم في الماء وهم صائمون. نعم. يدخلون في بركة الماء وينظرون أيهم أكثر بقاء في الماء وهم صائمون، فدل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يؤثر. فصب الماء على الرأس من أجل التبرد أو الاغتسال أو البقاء في المسبح كل هذه لا تؤثر على صوم الصائم. ولذلك من كان عليه الصيام كفارات وكان الصيام يشق عليه نرشده إلى مثل هذه الأشياء، يجلس في البانيو لك ساعة ساعتين، فمثل هذا لا حرج عليك فيه.
نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نختم بهذا العنصر فجزاكم الله خيرا وشكر الله سعيكم.
نسأل الله جل وعلا. باقي هنا أيضا مفطر لعلنا نتناوله في درس قادم، وهو نعم. ما يتعلق بالجماع ودواعيه ومقدماته.
إذن نسأل الله يكون الحلقة القادمة.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق.
مشاهدي الكرام الشكر موصول لكم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن مفطرات الصيام، وكما ذكر معالي لازال الحديث عن الجماع في رمضان، سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل موضوع حلقتنا القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.